بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب الأطعمة. قال رحمه الله: باب إطعام الطعام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زرارة بن أوفى قال حدثنا عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثا. فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء سمعته يتكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام ماجه رحمه الله: كتاب الأطعمة. ثم قال: باب إطعام الطعام، أي فضل إطعام الطعام وبيان الحث عليه والترغيب فيه. وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه انه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، اي لما قدم مهاجرا الى المدينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، انجفل الناس اليه، يعني انهم اتجهوا اليه مسرعين ليروه ولينظروا اليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فرحا بقدومه واستبشارا بوصوله إلى هذه المدينة المباركة. وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس يتحدثون، يعني جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، قدم إلى المدينة، يعني يحدث بعضهم بعضا بذلك. فقال: فذهبت لأنظر إليه، فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، يعني أن علامات الصدق وعلامات النبوة ظاهرة على وجهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه ليس من الكذابين الذين يعني يظهر عليهم الكذب، وإنما تبين في وجهه الصدق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان مما سمعه يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، يعني أمر عليه الصلاة والسلام بأمور متعددة كلها من مكارم الأخلاق، وكلها من الأمور التي جاء الإسلام في الحث عليها والترغيب بها. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام، يعني أفشوا السلام بينكم، يعني أظهروه وتبادلوه فيما بينكم ليسلم بعضكم على بعض. وإفشاء السلام فيه المحبة وفيه المودة وفيه الدعاء، يعني لكل يعني من المسلم لأخيه المسلم، كل واحد يدعو له، المسلم يدعو لمن يسلم عليه، والراد يسلم ويدعو لمن سلم عليه، ففيه تبادل الدعاء، كل واحد يدعو للآخر. وأيضا فيه حصول المودة والمحبة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من أسباب دخول الجنة ومن أسباب التآلف والتقارب يعني بين الناس أنهم يفشون السلام، أنهم يفشون بينهم السلام، وأن هذا من أسباب المحبة، من أسباب المحبة والمودة كون أنهم يبذلون السلام لمن يعرفون ومن لا يعرفون، لكل أحد يسلم المسلم على كل مسلم عرفه ولم يعرفه، قريبا له وغير قريب. أفشوا السلام، وأطعموا الطعام. وإطعام الطعام بذله بذله لمن يحتاج إليه، سواء من الفقراء والمساكين أو الضيوف أو ابن السبيل أو غير أو أي محتاج إلى الطعام فإنه يبذل له. ونص على الطعام وعلى بذل الطعام نفسه باسم الطعام، ولم يقل بذل المال أو بذل النقود أو بذل أي شيء، وإنما قال إطعام الطعام، لأن الطعام هو الذي يكون فيه الغذاء، وهو الذي يكون تكون الحاجة ماسة إليه. ولأن الإنسان إذا كانت النقود معه كثيرة ومتوفرة ولكنه لم يجد طعاما يأكله ويشتريه بهذه النقود فإنه يهلك ويموت والنقود في جيبه، وإنما الذي ينفع هو الطعام. ولهذا جاءت الكفارات كلها طعام، الكفارات التي جاءت فيها الطعام، لأن يعني ما ذكر فيها نقود وإنما ذكر فيها الطعام، كفارة اليمين، كفارة الجناع في رمضان، كفارة الظهار، وكذلك يعني بعض الفداء، يعني يكون فيه يعني الإنسان إذا حلق رأسه بالحج يكون مخير بين أن يذبح تاف أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. الكفارات فيها طعام، وذلك أن الطعام هو الذي فيه الغذاء، ولأن الناس قد يحصل عندهم في وقت من الأوقات الشح في الطعام والقلة في الطعام، فلا يقدمون على بذله لشدة الحاجة إليه، وتجود نفوسهم بالنقود ولا تجود بالطعام، ولكنه جاء تنصيص على الطعام. حتى زكاة الفطر جاء الطعام، ما ذكر فيها شيء من النقود وإنما كلها طعام، فهذا تنصيص على إطعام الطعام، لأنه هو الذي إذا وصل إلى الإنسان حصله الغذاء به وأنه يتغذى به، بخلاف الأموال الأخرى فإنه قد لا يحصل طعاما يشتريه يغذي نفسه به. ولهذا قال وأطعم الطعام. وصل الأرحام، صلة الأرحام هذه من أجل الأعمال ومن أفضل الأعمال، لأن تواصل بين الأرحام وبين القرابات وإحسان بعضهم إلى بعض وإكرام بعضهم لبعض وتعهد بعضهم لأحوال بعض، تعهد بعضهم لبعض، لا شك أن هذا من أجل الأعمال. ولهذا صلة الأرحام من أجل الأعمال، وقطيعة الأرحام هي من أسوأ الأعمال ومن أسوأ الأعمال. وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا بالليل والناس نيام، لأن الصلاة بالليل في حال نوم كون الناس نياما فيها الإقبال على الله عز وجل، وفيها مناجاة الله سبحانه وتعالى، وفيها قراءة القرآن في الوقت الذي الناس ينامون. إذا كان الواحد يصلي فإنه يحصل يعني هذا الفضل وهذه المنقبة العظيمة. ثم قال تدخلوا الجنة بسلام، يعني إذا فعلتم هذه الأمور فإنكم تدخلون الجنة بسلام، تدخلون الجنة بسلام من, 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 من الأذى ومن العذاب ومن العقاب. قد يكون الإنسان يسلم من عذاب القبر ويسلم من الأمور التي ويسلم من دخول النار، ويكون يدخل الجنة بسلام، بسلام من أن يعذب في قبره وبسلام من أن يدخل النار، وإنما يدخل الجنة ويحصل فيها ما فيها من النعيم المقيم. أو أن الملائكة تستقبله بسلام وترحب به فتكون هذه الجملة الأخيرة هي الجزاء والثواب على هذه الأعمال الجليلة التي هي إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عوف
من أبي جميل الأعرابي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن زرارة بن أوفى
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن سلام
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سليمان بن موسى حدثنا عن نافع أن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل.
ثم ذكر هذا الحديث أن عبد الله بن عمر يقول كان ابن عمر يقول
كان يقول إن رسول الله قال
كان ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الطعام وأفشوا السلام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. فيطعم الطعام ويفشى السلام تقدم في الجملة السابقة. وكونوا عباد الله إخوانا جاء في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا قال وكونوا عباد الله إخوانا. ففي هذه الجمل الثلاث كلها جاءت في الحديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والإسناد فيه مقال ولكن الأحاديث الأخرى تشهد له وتدل على ما دل عليه.
قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي
هو ذهلي ثقة البخاري وأصحاب السنة.
الأزدي
هو
ثقة البخاري في أخرج له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. عن حجاج بن محمد
المصيصي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سليمان بن موسى
هو
صدوق في حديثه بعض لين أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. قال حدثنا عن نافع.
نافع هو مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن عمر في قطاع يكون
في انقطاع في ابن جريج.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
هذا الإسلام اللي رأى قبل هذا.
قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سليمان بن موسى حدثنا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول.
نعم اللي بعده حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول سئل أن السلام أي إسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعلم. أي الإسلام خير يعني أي خصال الإسلام خير؟ خصال الإسلام والأفعال الحميدة التي جاء بها الإسلام أيها خير وأيها أولى؟ فقال عليه الصلاة والسلام
تطعم الطعام
وتفشي السلام وتقرأ السلام. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قوله تطعم الطعام مرة في الحديث السابق وهذا يدل على فضل إطعام الطعام ولما فيه من النفع العظيم ولما فيه من الغذاء كما عرفنا في الحديث السابق. وأيضا تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف يعني هو إفشاء السلام لأن كل إنسان يبذله ويقرأه ويعطيه لكل أحد سواء عرفه ولم يعرفه هذا هو إفشاء السلام. هذا هو إفشاء السلام فهو يسلم على من عرفه ومن لم يعرف. ما يكون سلامه للأقارب وللمعرفة وإنما يكون للمعرفة وغير المعرفة. كل من لقيه من المسلمين فإنه يسلم عليه عرفه أو لم يعرفه.
قال حدثنا محمد بن رمح
ثقة أخرج مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد بن أبي حبيب
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الخير
مرثد بن عبد الله اليزني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن عمرو مصريون.
نعم محمد بن رمح والليث ويزيد بن أبي حبيب وأبي مرثد وعبد الله بن عمرو كلهم مصريون.
إطعام الطعام، يقول هل يجوز إطعام الطعام على شخص لم يصلي ولي في ذلك أجر؟
يعني في كل كبد رطبة، لكن هذا الذي لا يصلي، هذا الذي لا يصلي عليك أن تحرص على إنقاذه، لأن كونك تنقذه أعظم من كونك تطعمه الطعام، لأن إطعام الطعام فيه غذاء لجسده، وإنقاذه فيه إنقاذ لسلامته في الدار الآخرة، سلامته في الدار الآخرة، كونك تنقذه من كونه لا يصلي إلى كونه مصليين، هذا أعظم إحسان وأجل إحسان تحسن إليه. والزكاة لا تعطى يعني لمثله، لكن كون الإنسان يعطي أو يعني يحسن إليه، ولا سيما إذا كان الإحسان إليه يعني من أسباب يعني هدايته أو استمالته، فإن ذلك لا بأس به.
قال رحمه الله تعالى: باب طعام الواحد يكفي الاثنين. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقي قال حدثنا يحيى بن زياد الأسدي قال أنبأنا بن جريج قال أنبأنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
ثم ذكر باب طعام الواحد يكفي الاثنين، يعني هذا فيه الترغيب إلى بذل الطعام وإلى الاجتماع على الطعام، وأن الإنسان إذا كان عنده طعام يكفيه وحده فلا يعني فلا يكون ذلك مانعا له من أن يدعو غيره أو أن يقدمه لغيره ممن حضر عنده أو ممن هو محتاج إليه، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، يعني الطعام الذي يشبع الواحد يكفي للاثنين، يعني كل واحد يحصل له نصف شبع، فالذي يحصل له الشبع والطعام الذي يشبع إنسان إذا أعطاه أو بذله لغيره ممن هو مثله من شخص آخر فإنه يكفي هذا ويكفي هذا. وكذلك يعني طعام الاثنين يكفي الأربعة، اللي هو الضعف، طعام الأربعة يكفي الثمانية، لأن كل طعام يكفي لضعفه، يكفي لضعفه، الواحد يكفي الاثنين والاثنين يكفي الثلاثة والأربعة يكفي للثمانية. فهذا فيه الحث على بذل الطعام وعلى الإحسان وعلى عدم التأخر عن بذل الطعام لكونه لم يصنع إلا لعدد معين، فإنه يكفي، ما صنع لواحد يكفي لاثنين، وما صنع لاثنين يكفي لأربعة، وما صنع لأربعة يكفي لثمانية. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقي
هو
صدوق رواه ابن ماجه عن يحيى بن زياد الأسدي
هو
صدوق رواه ابن ماجه عن ابن جريج عن أبي الزبير
محمد بن مسلم بن تدر الصدوق رضي أصحاب الكتب
عن جابر بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قهرمان وآل الزبير قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة.
التي تقدمت يعني من باب أولى، إذا كان طعام الاثنين يكفي الأربعة فكونه يكفي الثلاثة من باب أولى، لأنه إذا كان يكفي الأربعة فكونه يكفي الثلاثة من باب أولى، وكذلك الأربعة إذا كان يكفي الثمانية فيكفي الخمسة والستة والسبعة من باب أولى، لأن ما كان يكفي للعدد الكبير يكفي لما هو دونه. فإذا من حيث المعنى ومن حيث الدلالة يعني صحيح، ويشهد له ما تقدم. وأما من حيث الإسناد فإنه ضعيف، لأن فيه عمرو بن دينار هذا وهو ضعيف، وغير من عمرو بن دينار المكي الثقة الذي خرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
هو الحلواني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي.
عن الحسن بن موسى
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن سعيد بن زيد
وهو
صدوق له أوهام البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه. قهرمان
قهرمان هذه كلمة أنا ما أتذكر معناها, يمكن من يعني المصيبة الجيبية تدلنا على معناه. نعم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة.
عن جده عمر
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
ثم ذكر باب
المؤمن يأكل في معا واحد
باب المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المقصود من هذا أن المؤمن يعني عنده القناعة وعنده ذكر الله عز وجل على الطعام وحمده عليه, فيكون ذلك من أسباب البركة وأسباب الكفاية له بحيث يعني يكفيه شيء قليل لأنه يبارك له فيه لأنه يسمى الله عز وجل فلا يشاركه الشيطان ويحمد الله عز وجل على ذلك, فيكون ذلك من أسباب كفاية القليل له يعني يكفيه الشيء القليل. بخلاف الكافر فإنه يأكل في سبعة أمعاء, بمعنى أنه عنده الشره وعنده النهم وعنده كثرة الأكل والاستمتاع بمتعة الحياة الدنيا, لأنه لا يجد هذه المتعة إلا في الدنيا, أما بعد الموت فلا يجد إلا العذاب. ولهذا ثبت في صحيح مسلم وهو أول حديث من كتاب الزهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, فهو يأكل في هذه الجنة هي جنته لأنه لا عهد له بالنعيم إلا فيها, وبعد الموت لا يجد إلا العذاب, لا يجد نعيم ولا يجد متعة ولا يجد لذة وإنما يجد العذاب. فإذا نعيمه في جنة في دار الدنيا وجنته هي ما يحصل له في دار الدنيا. ولهذا يقول الله عز وجل وإنما يعرض الكفر عن النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فالكافر عنده النهم وعنده يعني الاستمتاع في الحياة الدنيا لأنه لا يجد المتعة إلا في هذا الزمان وفي هذا الوقت الذي هو الحياة الدنيا, بخلاف الآخرة فإنه لا يحصل فيها شيئا. أما المؤمن فإنه في الدنيا فيها النكد وفيها النصب وفيها المشقة وفيها الابتلاء والامتحان ويجد النعيم والثواب على ذلك في الدار الآخرة ولهذا في الدنيا عندما يأكل الطعام يسمى الله عز وجل ويكفيه القليل ولا يشاركه الشيطان, بخلاف الكافر. وليس معنى ذلك أن الكافر مركب على سبعة أمعاء والمسلم يعني ليس له إلا معا واحد, لأن الكافر إذا أسلم يعني يكون نهما ويكون كذا, وإذا أسلم فإنه تتغير حاله لأنه يكون عنده التسمية وعنده أسباب حصول البركة فيكفيه الشيء القليل. إذن هذا هو معنى الحديث والله تعالى أعلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان.
عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر
وهو ملقب وندر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي بن ثابت
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي حازم عن أبي هريرة.
أبو حازم هو
سلمان الأجدعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد.
وهذا حديث آخر عن صحابي آخر مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله عن نافع
عمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
وحديث عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مثل الحديثين السابقين.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن أبي أسامة.
نعم.
عن بريد بن عبد الله
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جده أبي بردة
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
موسى عن أبيه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
في النهاية في غريب الحديث يقول القهرمان هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس. قال رحمه الله تعالى باب النهي أن يعاب الطعام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن رضيه أكله وإلا تركه.
ثم ذكر هذا الشرع باب النهي عن عيب الطعام, يعني كل إنسان يعيبه فيقول يعني أنه لأنه ملحه كثير أو أن ملحه قليل أو أنه يعني غير ناضج غير نضيج أو يعني أي شيء يعني يعتبر من عيب الطعام. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي ما عاب طعاما قط إن رضيه أكله
وإلا تركه
يعني دون أن يتكلم فيه بشيء, إن كان أعجبه أكله وإن لم يعجبه تركه ولكنه لا يتكلم في ذلك بشيء. ولا شك أن مثل هذا الكلام إذا حصل لمن صنع الطعام أو لمن قدم الطعام يعني ذلك يحزنه ويؤثر عليه كون يعاب طعامه, لكن كون الإنسان يعني في بيته إذا حصل يعني شيء من أجل ينبه حتى لا يتكرر, لا سيما إذا تكرر ذلك ويعني يكون أهل البيت يعني ما يظنون أن ملحه كثير, فإذا نبههم إلى أن يقللوا الملح إذا كان قد عرف عنهم تكثيره بأن يقللوه يكون في ذلك مصلحة وفي ذلك فائدة. وكل إنسان ينبه أهله إلى الشيء الذي ينبغي أن يفعله في المستقبل لا سيما إذا كان يعني هذا الخلل يعني متكرر وكأنهم يعني ما شعروا به وأراد أن ينبههم حتى لا يحصل في المستقبل هذا لا بأس له.
قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن
هو بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي حازم عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو بكر: نخالف فيه. يقولون عن أبي حازم.
ثم ذكر هذا الحديث وبمعنى الحديث المتقدم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش عن أبي يحيى
هو
مولى الجعد مقبول أخرج البخاري المفرد ومسلم وابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال أبو بكر: نخالف فيه. يقولون عن أبي حازم.
نعم، يعني كأنه يعني أخذه من هذا الطريق وغيره أخذه من طريق أخرى، لأن الطريق السابقة فيها أبو حازم التي فيها محمد منه محمد بن بشار الشيخ التلميذ
محمد بن بشار. نعم
نعم، شيخ ابن ماجه محمد بن بشار، يعني أنه من روايته فيه أبو حازم بدأ. وأما أبو بكر بن شيبة ففيه أبو يحيى.
نعم
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء عند الطعام. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع.
ثم ذكر باب الوضوء
عند الطعام.
باب الوضوء عند الطعام. الوضوء الشرعي لا يشرع للطعام، الإنسان يأكله غير متوضع. وأما الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين، إذا كان اليد فيها وسخ أو فيها شيء يحتاج إلى تنظيف فإن ذلك مطلوب حتى لا يدخل يعني هذا الوسخ الذي في يده مع الطعام إلى جوفه. وكذلك بعد الطعام، يعني كونه يغسل آثار الطعام عن نفسه، لا سيما إذا كان يعني سينام، لأنه لو نام وفي أثر الطعام فإنه تأتيه الحشرات وتأتيه الهوام وقد يحصل له ضرر بسبب ذلك. ثم أيضا يعني كونه يعني تبقى الرائحة، رائحة الطعام. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. لأن الإنسان إذا لم يغسل بعد الطعام ثم نام تأتي الحشرات على ريح الطعام فتؤذيه، قد يحصل له ضرر بذلك. فمن حيث اللغة أو الوضوء بالمعنى اللغوي الذي هو الوضاءة والنزاهة والنظافة، فإنه إذا كان هناك أمر يقتضيه بأن يكون اليد فيها شيء يحتاج إلى إزالته فهذا مطلوب. وبالنسبة لبعده لما بعده كان يغسل يديه وينظفها حتى تذهب الرائحة، أيضا هذا مطلوب. أما الوضوء الشرعي فإنه لا يشرع، الوضوء الشرعي فإنه لا يشرع. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل الخلاء فخرج وقدم له طعام قال: ألا نقدم لك وضوءا؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا أنا قمت إلى الصلاة. إنما أمرت بالوضوء إذا أنا قمت إلى الصلاة. فالأكل لا يحتاج إلى وضوء شرعي. نعم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
من أحب أن يكثر الله خير بيته
فليتوضأ. من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ قبل الطعام وبعده. فليتوضأ قبل الطعام وبعده. وعرفنا ما يتعلق بهذا المعنى، وأن الوضوء الشرعي ليس مشروع، وأما الوضوء اللغوي الذي هو النظافة والنزاهة فإذا كان في البداية هناك شيء يقتضي فعله وإلا فلا يفعله. وأما بعده فغسله فيه فائدة وفيه مصلحة، وهي إزالة هذه الرائحة وعدم تعرضه لشيء من الأذى لو نام وفي هذه الرائحة. ثم هذا الإسناد الذي جاء في الحديث هذا أول إسناد فيه، أول حديث من الحديث الثلاثية التي عند ابن ماجه، وهي خمسة حديث. ابن ماجه عنده خمسة حديث ثلاثيات، أولها هذا الحديث. وبعده أربعة أحاديث يعني ستأتي في الكتاب وكل هذه إسناد واحد جبارة مغلس عن كثير بن عبيد
سليم
كثير بن سليم عن أنس. لكن التابعي وتابع التابعي ضعيفان كل منهما ضعيف والخمسة الأحاديث كلها بهذا الإسناد الخمسة الأحاديث كلها بهذا الإسناد فهي كلها حديث ضعيفة لأنها بإسناد ضعيف أو بإسناد واحد ضعيف الذي هو جبارة المغلس عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وسبق أن قلت أن الكتب الستة بالنسبة للثلاثيات البخاري فيه 16 حديثا ثلاثيا بدون تكرار ومع التكرار 22 حديثا فهي 16 بدون تكرار و 22 16 بدون تكرار و 22 بالتكرار. وأما مسلم فليس عنده ثلاثيات وأبو داود ليس عنده ثلاثيات والنسائي ليس عنده ثلاثيات والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده خمسة حديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف وأول هذه الثلاثيات هو هذا الحديث الذي معنا. نعم.
قال حدثنا جبارة بن المغلس
ضعيف أخرجه ماجه
عن كثير بن سليم
وهو ضعيف أخرجه ماجه
عن أنس بن مالك. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا صاعد بن عبيد الجذري قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج من الغائط فأتي بطعام فقال رجل يا رسول الله ألا آتيك بوضوء؟ قال أريد الصلاة.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي هريرة
رضي الله عنه أنه خرج من الغائط يعني قضى حاجته فقال له رجل ألا آتيك بوضوء يعني تتوضأ والمقصود الوضوء هو الوضوء الشرعي لأنه قال أقيم
ألا آتيك بوضوء قال أريد الصلاة
أريد الصلاة يعني حتى تأتيني بوضوء لأن الصلاة هي التي يسبقها الوضوء ولهذا واللفظ في صحيح مسلم في عند الترمذي لما قال آتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا أنا قمت إلى الصلاة إنما أمرت بالوضوء إذا أنا قمت إلى الصلاة يعني أي أن الوضوء يكون للصلاة ويكون أيضا لقراءة القرآن من المصحف أيضا يكون يعني كذلك لكن الأصل هو أن الصلاة هي التي يكون لها الوضوء وقد جاء الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فالوضوء هو يكون للصلاة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد الصلاة يعني حتى تأتيني الوضوء وفي لفظ الترمذي إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة يعني في قول الله عز وجل يا أيها الذين إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني هذا هو الأمر. ثم قوله الوضوء هنا يعني المقصود الماء الذي يتوضأ به الماء الذي يتوضأ به فإذا كانت بفتح الواو فالمقصود بها الماء المستعمل في الوضوء وإذا كانت الواو مضمومة فالمراد بها فعل الوضوء كل إنسان يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل رأسه ويغسل رجليه هذا العمل يقال له وضوء ففي الفتح فتح الواو أو فتح أوله يكون الشيء المستعمل الماء المستعمل ويكون بضمه عملية الاستعمال نفس الاستعمال. وهناك ألفاظ من هذا القبيل إذا فتحت يراد بها الشيء المستعمل وإذا ضمت يراد بها الاستعمال مثل السحور والسحور السحور اسم للطعام الذي يؤكل في السحر للصيام والسحور نفس تناول الطعام نفس تناوله وفعل الأكل الذي قال السحور والسحور الطعام الذي يقدم للأكل لمن يريد أن يصوم هذه قال السحور وكذلك الطهور والطهور مثل الوضوء والوضوء، الطهور والطهور، وكذلك السعوط والسعوط. السعوط الشيء الذي يستصعب بالأنف، يعني الشيء الذي يستصعب هذا قال السعوط، ونفس جذبة الأنف قال السعوط العمل. وكذلك الوجور والوجور، الوجور هو ما يوضع في الحلق أو يقطر في الحلق أو يوضع في الحلق يقال له وجور، ونفس العمل يقال له وجور. فإذن هي ألفاظ إذا فتح الأول فيها فإن المراد به الأشياء الذي يستعمل، وإذا ضم أوله يراد به نفس الاستعمال، يراد به نفس الاستعمال. وعلى هذا فإن الوضوء لا يشرع للطعام، الوضوء الشرعي، وأما فيما يتعلق بالوضوء اللغوي فقد عرفناه.
قال حدثنا جعفر بن مسافر،
هو
صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه، عن صاعد بن عبيد الجزري
وهو
مقبول، أخرج الترمذي بن ماجه، عن زهير بن معاوية
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن جحادة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عمرو بن دينار بن المكي
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عطاء بن يسار
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة.
عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يزيد الليثي كل هؤلاء من التابعون وكلهم ثقات أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الأكل متكئا. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا آكل متكئا.
ثم ذكر باب الاتكاء،
الأكل متكئا،
الأكل متكئا، يعني أن الإنسان لا يأكل متكئا وإنما يأكل وهو على غير هذا الوصف. والاتكاء، وأرد هذا الحديث أنه قال لا أكل متكئا، وفسر الاتكاء بالتمكن من الجلوس وهو التربع، لأن ذلك يعني يصير في نهم يعني في الأكل وتوسع في الأكل. إذا كان الإنسان يعني قد تربع وبطنه يعني ليس فيه شيء يضغطه فإنه يعني يكون فيه شيء من التوسع. وفسر بأن يكون متمايلا على أحد شقيه أو على أحد جنبيه، فإن ذلك أيضا فيه محاذير. أولا فيه شيء من الاستكبار أو يعني يشعر بالاستكبار والتكبر، وأيضا فيه عدم يعني استقامة الجسم، يعني استقامة الجسم، وكون الطعام يدخل ب يعني بهناء ويكون هنيئا مريئا، يعني لأنه إذا كان متمايلا ما يكون مثل ما إذا كان معتدلا، فإن الجسم يكون يعني على حالة منتصبة، ما في شيء من التمايل الذي يؤثر على دخوله في جوفه، فيكون كونه يعني متمايل فيه هذه المحاذير، وكونه متربعا يعني فيه التوسع في الأكل والدلالة على النهم في الأكل. ومما يبين أن الاتكاء يراد به التمايل ما جاء في الحديث، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو الحديث الصحيحين: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال: وكان متكئا فجلس، يعني فيه الاتكاء هو ليس هو الجلوس، وإنما هو تمايل، تمايل على أحد الجنبين. فلا يأكل إنسان متكئا، لا متربعا الذي يدل على النهم، ولا معتمدا على أحد شقيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح،
صدوق حرجه أبو داود بن ماجه،
عن سفيان بن عيينة،
ثقة حرج أصحاب الكتب،
عن مسعر
بن كدام، ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن علي بن الأقمر
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن أبي جحيفة
وهو بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
الشرب،
وكذلك الشرب من جسم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاه فجسى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل فقال أعرابي ما هذه الجلسة فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 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 عبد الله بن مسر رضي الله عنه أهدى له شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل. وهذه الهيئة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني كون الإنسان يجلس يعني عرف ليه, وهذه قيل لعل هذه حالة استعجال وأن أنه كان مستعجلا فيعني جلس هذه الجلسة ليأكل ثم يقوم. وعلى كل هي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان فيها استعجال أو عدم استعجال فالإتيان بها والأخذ بها ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال
إن قال عربي
قال عربي ما هذه الجلسة.
نعم
قال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا يعني جعلني عبدا يعني عبد من عبيد الله عز وجل ولم يجعله جبارا يعني عنيدا يعني عنده استكبار وعنده تكبر وإن فيه التواضع. نعم
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي
صدوق أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجة
وأبوه
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجة عن محمد بن عبد الرحمن بن عرق
وهو
صدوق أخرج البخاري المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجة عن عبد الله بن بسر
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب. النهي عن الجلوس متربعا في الأكل هل هو للتحريم؟
ما أذكر يعني أنه للتحريم يعني ولا شك الإنسان لو جلس يعني أحيانا أو يعني متربعا أو في بعض حاله يعني كونه يعني حرام لا أعرف لا أدري.
قال رحمه الله تعالى باب التسمية عند الطعام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو كان قال بسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره.
ثم ذكر التسمية عند الطعام وهذا من آداب الطعام فالإنسان يسمي في بدايته ويحمل في نهايته هذا من آداب الطعام. وأورد في بما جاء حديث من هذا الحديث أن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما ومعه
ستة نفر
فجاء أعرابي
فأكله بلقمتين
فأكل يعني أن هذا الطعام الذي يكفي لهذا العدد أنه استنفده وقضى عليه وأكله بلقمتين. فالرسول عليه السلام لو قال بسم الله لكفاكم وهذا يدل على أن الإنسان عندما يأكل عندما يريد أن يأكل فإنه يسمى الله عز وجل إذا أراد أن يأكل فإنه يسمى الله. وفي هذه التسمية فوائد منها الاستعانة بالله عز وجل بأن يفيده بهذا الطعام وأن يقويه بهذا الطعام وينفعه بهذا الطعام وأيضا طرد الشياطين عن المشاركة في الطعام لأن الشياطين تشارك إذا لم تحصل التسمية. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان إذا دخل الرجل في بيته وقال بسم الله عند الدخول فإن الشيطان يقول للجماعة لأصحابه ولأتباعه لا مبيت لكم لا مبيت لكم, يعني معناها أن البيت يعني لا سبيل لهم إلى دخوله لأنه ذكر اسم الله عز وجل. وإذا كذلك يعني قدم الطعام فإذا سمى قال لا مبيت لكم ولا عشاء, لا مبيت لكم ولا عشاء, يقول للجماعة الذين معه من الشياطين لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل ولم يسمي وأكل ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء, أدركتم المبيت والعشاء. فهذا فيه تسمية عند الطعام, والإنسان يسمي الله عز وجل في بدايته, يسمي الله عز وجل في بدايته. وأيضا فيه بيان صيغة التسمية وهي أن نقول بسم الله ويكفي ذلك, يعني وليس بلازم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبعض العلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو النووي قال ذلك, لكن هذا الحديث دال على أنه يقول بسم الله, وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس بذلك, لكن هذا اللفظ يدل على كناية ذلك, وأنه لو قال بسم الله فإنه كان كافيا ولا يلزم أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم, لأنه جاء ما يدل على أنه يكفي أن يقول بسم الله. قال إيش ألف الحديث؟ قال
أما إنه لو كان قال بسم الله لكفاكم.
وهذا أيضا يدل على أن التسمية مطلوبة من الجميع, وأنه إذا لم يسمي يعني بعضهم يعني يمكن أن الشيطان يشارك, وأنه يعني من القضية ما هو معنى يكفي لو سلم سمى واحد أنه يكفي وأن الشياطين لا يعني لا تشارك, وإنما يعني يدل على أن كلهم يعني مطلوب منهم التسمية, ولو حصلت عدم التسمية من بعضهم يمكن أن يحصل فيه قلة البركة وتحصل فيه مشاركة الشياطين.
فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله, فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره.
وإن نسي في البداية يقول بسم الله ولكن يتذكر في أثناء الأكل فيقول بسم الله في أوله وآخره, فيقول بسم الله في أوله وآخره, يعني معناها أن آخره المستقبل بعد هذا جاء بعد التسمية, وأوله يعني رجع عليه يعني بركة التسمية يعني تنعطف على 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 ما مضى وعلى على ما سبق. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن هشام الدستوائي
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن بديل بن ميسرة
وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن,
نعم.
عن عبد الله بن عبيد بن عمير
وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن,
نعم.
عن عائشة,
نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آكل سمي الله عز وجل.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن أبي سلمة حبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه السلام سم الله عز وجل, قال له سم الله عز وجل يعني وأمره بالتسمية. وهذا الحديث مختصر, والباب الذي بعده فيه ذكره الحديث بطوله, وهو مشتمل على ثلاث جمل, يعني جملة التسمية وجملة الأكل باليمين وجملة الأكل مما يليه. وهنا ذكره مختصرا يعني فيه محل الشاهد من الترجمة وهو التسمية عند أكل الطعام. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان عن هشام بن عروة,
هشام بن عروة ثقة من أصحاب الكتب,
عن أبي
عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب,
عن عمر بن أبي سلمة
رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
هل يشرع تذكير الجماعة بالتسمية ليسمي كل واحد؟
قضية يعني كونه يقول سموا يعني من يبدأ بالطعام ففيه يعني الإذن لهم بالتسمية, وأيضا الإذن بالأكل والتسمية لا بأس بذلك. وإذا كان فيه يعني أولاد يحتاجون إلى تنبيه يعني يقال لهم سموا يعلمون ويدربون. وأما كون الإنسان يعني عندما يأتي ويكون عنده ضيوف يعني يكون يقول يعني قلوا بسم الله يعني إذا قد سموا يعني بمعنى يبدأوا الطعام وسموا هذا لا بأس به. أما أن يقول قلوا بسم الله أو سموا الله يعني كون الإنسان يعني يذكر بالتسمية عند الطعام إذا كان من باب التعليم عنده أولاد يعلمهم لا شك هذا أمر واضح. وإذا كان ليس كذلك وإنما يعني عنده ضيوف فكونه يقول سموا الله يعني لا بأس بذلك. يعني ففيه إذن بالأكل وتذكير بالتسمية لكن غير المضيف ما ينبغي أن يقول هذا لأن الذي يقول مثل هذا هو المضيف ليس الضيف يعني يقول سموا الله وإنما يكون من صاحب البيت يعني إذن وتذكير
قال رحمه الله تعالى باب الأكل باليمين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهقل بن زياد قال حدثنا هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله.
ثم ذكر باب الأكل باليمين. باب الأكل باليمين يعني أن الإنسان عندما يأكل يأكل بيمينه لا يأكل بشماله. ثم قوله ليأكل هذا أمر وفيه أيضا التعليل كون الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال ويأخذ بالشمال ويعطي بالشمال والمطلوب مخالفة الشيطان. وهذا يدل على وجوب التسمية ووجوب الأكل باليمين لأنه يعني يسلم من مشابهة الشيطان بذلك ففي الأمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال وفيه أيضا أن العكس أو المخالفة في ذلك مشابهة للشيطان يكون يأكل بشماله. وفيه أن الشياطين لهم أيدي وأنهم يأكلون بها. نعم
أخذ والإعطاء
وكذلك الأخذ والإعطاء الإنسان يعطي. وهذا فيما إذا كان في اليمين سليمة أما إذا كانت اليمين يعني فيها يعني مرض أو فيها يعني أمر يقتضي يكون لا يستعملها يستعمل الشمال لا بأس بذلك. الإنسان يعني يأخذ بيمينه ويأكل بيمينه ويعطي بيمينه ولا يستعمل الشمال في الأكل والشرب والأخذ والإعطاء.
قال حدثنا هشام بن عمار عن الهقل بن زياد
ثقة أصحاب كتب إلا البخاري.
نعم. عن هشام بن حسان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن أبي كثير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان أنه سمعه من عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
ثم ذكر حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه الذي تقدم مختصرا وأتى به هنا كاملا وأنه كان أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يده تطيش في الصحفة يعني ما يعني يأكل مما يليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. فيأتي بالتسمية عند الأكل وكذلك يأكل ما يليه لا يأكل من الجوانب الأخرى، ويأكل بيمينه ولا يأكل بشماله. وهذا فيما إذا كان الطعام واحدا بحيث يأكل من ما يليه ولا يأكل من الجوانب الأخرى ولا من الوسط. أما إذا كان الطعام منوعا يعني يكون فاكهة فيه موز وفيه تفاح وفيه برتقال وفيه أنواع أخرى، فإنه يأخذ حاجته من ما يليه أو من الوسط، يعني ينتقي ما يريد، يعني ليس نوع واحد. أما إذا كان طعام من نوع واحد، وكذلك إذا كان اللحم موضوع في الوسط فإنه يذهب ويأخذ من الوسط، لكن يأخذ مما يليه لا يأخذ مما يلي غيره، لا يأخذ مما يلي غيره، وإنما يأخذ مما يليه. فإذا كان الطعام منوعا فله أن يأخذ ما يليه، يعني يأخذ مما يليه ومن الوسط، ولا يأخذ مما يعني يلي غيره. وأما إذا كان نوعا واحدا فإنه يأكل مما يليه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح عن سلام بن عيينة عن الوليد بن كثير،
هو
صدوق غيره أصحاب الكتب.
نعم.
عن وهب بن كيسان،
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمر بن أبي سلامة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال، الشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وهذا بعض أو يدل على يعني بعض ما يشتمل عليه الحديث الأول، الذي يكون الإنسان يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله، وكذلك يأخذ ويشرب ويعطي، يعني يكون كل ذلك باليمين دون الشمال، لأن الشيطان بخلاف ذلك وبعكس ذلك. نعم.
السند تقدم باب لاق الأصابع.
أنت السند
محمد بن رمح عن الليل عن أبي الزبير عن جابر.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أذهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله من سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: الصبي الذي لا يتكلم هل أسمي عنه؟
ما أعلن شيء إذا لأنك تسمي عنه، وإنما تسمي يعني أنت تذكر اسم الله عز وجل ولا يسمى عنها، يعني مثل حتى الكبير الذي لا يتكلم، قد يكون فيها يعني إنسان يعني أحرص لا يستطيع الكلام فلا يسمى عنه، ولكنه هو نفسه ينوي بقلبه أو يعني
يقول سؤال الثاني: كذلك الولد الذي يتكلم ويأبى عن قولها عنادا، ما العمل؟
يؤدب، أقول يؤدب ويذكر وينبه.
يقول: أعمل مدخل بيانات، أقوم بإدخال البيانات باليد اليمنى على جهاز الحاسب، وإذا قمت باستلام الأوراق من المراجعين أخذها باليد اليسرى، هل آثم على ذلك؟
ليس له ذلك، وإنما يعني يوقف العمل باليمنى ويأخذ يعني هذا الشيء الذي الذي قدم له فلا يأخذه باليسرى.
هل يجوز التسمية عند كل لقمة؟
الله ما أعلم شيء يدل على هذا.
يقول فضيلة الشيخ: أعمل في مستوصف من المستوصفات الأهلية، محاسب في قسم شركات التأمين الطبي، وذلك في إعداد المطالبات التي تقدم لشركة التأمين الطبي، بحيث يأتي المراجع التابع لشركة التأمين الطبي ويدفع 20% من قيمة الكشف، ونقدم مطالبة لشركة التأمين ب80% الباقية، وأنا أقوم بإعداد هذه المطالبات التي تقدم لشركة التأمين. يسأل عن حكم هذا العمل.
التأمين غير صحيح، التأمين التجاري غير صحيح، لأن فيه الغرر وفيه الجهالة، فلا يجوز يعني هذا العمل. وكذلك أي عمل يعني في هذا المعنى فإنه من التعاون عليه ثم العدوان.
يقول في آخر سؤال يقول إذا كانت الإجابة حرام ماذا أفعل؟ وإذا كان أنا يقول أنا محتاج المال لأجل زواجي.
الإنسان عندما يعمل يعمل عملا سليم تطمئن نفسه إليه لا محذور فيه، وهذا هو الذي ينبغي الإنسان. ما هو الإنسان بس المهم أنه يحصل عمل أي عمل ولا يبالي بين عمل وعمل، بل الإنسان يحرص على أن يكون عمله يعني سليما وأن يكون كسبه طيبا ولا يقدم على شيء فيه شيء من المحاذير.
هل الأكل على الكراسي والطاولة؟
ما في بس أقول لا بس بذلك، كل إنسان يجلس على كرسي وعلى طاولة لا بس بذلك، ليس هناك من يمنعه.
يقول الآن ما يسمى بالبوفيه يأكل الناس قياما وقوفا على أرجلهم.
أقول هذا أقول هذا أقول هذا جاء من أقول هذا مما قلد فيه المسلمين الكفار.
يقول رجل مسلم يعمل طباخ في مؤسسة بها كفار، وفي رمضان يطبخ لهم الغداء ويأتي سائق مسلم ليوصل هذا الطعام إليهم بالسيارة.
أبدا لا يجوز ذلك.
يقول هل يجب علي إذا دخلت السوق مثلا أن أسلم على كل واحد عرفته أو لم أعرف؟
السلام مطلوب يعني على من تعرف ومن لم تعرف، لكن يعني كونك يعني إذا كان الناس يعني كثيرين فأن تسلم يعني سلاما يعني ترسله عليهم جميعا، وإذا كانوا متفرقين ومرث بهذا ثم مرث بهذا سلم على هذا وعلى هذا.
هل الأكل في صحون متفرقة يسمى اجتماع على الطعام أم يجب أن يأكل الناس في صحن واحد حتى يصح لهم الاجتماع؟
كونهم يأخذون يعني شيء أو كل واحد يغرف بنفسه شيء ويأكل منه لا بأس بذلك، يعني حتى الذي يبقى نظيف يعني يمكن يستعمل ولا يعني فتكون في فائدة. فإذا حصل مثل هذا لا بأس به، كل إنسان يغرف لأنه مجتمعين على الطعام، كل يأخذ كفايته ويأخذ حاجته، أقول لا بأس بذلك.
هل الاتصال بالهاتف للسؤال عن الأقارب يعتبر من الصلة أم لابد من الرؤية؟
والله لا شك هو من الصلة، لكن يعني الزيارة أحسن وأكمل، لكن كونه يتصل بهم ويسأل عن حالهم يعني هذا لا شك أنه من الصلة ومن الإحسان ومن أسباب المودة بين الناس.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.